أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، تنزلات عالم سقر التي وقودها الناس والحجارة. وأسعد الله أيامنا وأيامكم بأيام آل محمد عليهم السلام، ورزقنا الله وإياكم طلب ثارهم مع إمام منصور منهم. والصلاة وصلة بين العبد ومولاه، وحقيقة هذه الصلة فناء النفس ورؤيتها، ومعنى ذلك يا ابن آدم أنا أولى بحسناتك منك وأنت أولى بسيئاتك مني. كل خير في دائرة هذا الوجود هو مرآة لكماله صلوات الله وسلامه عليه، حضرة رسول الله وحضرة الأمة وحضرة صاحب الزمان صلوات الله عليهم أجمعين. لأن الله سبحانه وتعالى أثبت أن الخيرات من أيديهم تخرج، فقال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. كل خير في دائرة هذا الوجود من يده المباركة تنبع، وهي انعكاس في مراء الصفاء، لأن الله سبحانه وتعالى قد عبر أن هذا الكتاب لا يمسه إلا المطهرون. وبما أن الصلاة صلة وانعكاس لنور الحق المتعال في أفئدة وقلوب المؤمنين، الله سبحانه وتعالى شرط لهذه الصلاة أن تكون صلاة عن طهور، فكان الطهور مقدمة للوصول إلى مقام الصلة، حيث عبر عن الوصل به بمقام الصلاة أنه لا يمسه إلا المطهرون. كتاب الله سبحانه وتعالى هو كتاب العلم الإلهي الذي فيه تبيان كل شيء، وهو من مقام العلم، وهو أشرف الصفات، وكل الصفات الأخرى تتدرج من هذه الصفة الإلهية. فمقام القدرة ومقام الحكمة ومقام الجلال ومقام الجمال كله ينبعث من مقام العلم، بل في حقيقته أن مقام العلم هو حقيقة الاسم الثابت والأصل الأوحد لكل الأسماء الإلهية. ولذلك شرف الحق المتعال آل محمد في قوله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. نتيجة الكتاب والحكمة أتيان الملك العظيم، لأنه بالعلم تستطيع أن تحصل على القدرات. هذا آصف بن برخية الذي عرفه الله سبحانه وتعالى بمقام القدرة، عرفه بمقام العلم مسبقا وبسببية العلم، فقال الذي عنده علم الكتاب علم من الكتاب أنا آتيك، مما يعني أن الإتيان كان بسبب العلم من الكتاب. ومعلوم أن تلك القدرة كانت من سنخية ذلك البعض من الكتاب، وهي سببيته. وما كان عند آصف بن برخية إلا كنقطة ماء وقعت على جناح بعوضة من البحر لمحمد وآله صلوات الله عليهم أجمعين. فعلمه بهذا القدر أمام علم آل محمد الذي دعوا فيه الكائنات وأثبت الحق المتعال لهم مقام الملك التام، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما وليس ملكا عاديا. الصلة بمقام هذا العلم وبهذا الكتاب وبهذه الحكمة التي هي صلة بمقام القدرة وصلة بمقام المملكة تحتاج إلى طهور. قال تعالى لا يمسه إلا المطهرون، مقدمات الصلاة التي هي حقيقة الفناء في محضر إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه تحتاج إلى طهور، طهور ظاهري وطهور باطني. وقد حدث الله سبحانه وتعالى عن هذه الحقيقة، فجعل ظاهرها الماء وجعل باطنها الولاية، فقال الحق المتعال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومقام الطهر هذا مقدمته عنوان الطهر الظاهري وحقيقته الطهر الباطن، لأن أي طهور من غير نية القربة إلى الحق المتعال لا يسمى طهور حتى لو أديت أفعاله الظاهرية مفصلا. وهذا الطهر يتحقق بمقام طهر باطني وطهر ظاهري. ولذلك عرف الحق المتعال أن هذه الحقيقة نازلة من عنده، فقال: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. أربع مراحل لمقام الطهر سنتحدث عنها إن شاء الله مفصلا في بحثنا في هذه الليلة. ولذلك بعد أن قال الله أنه يحب المتطهرين أثبت في مقام العبودية أناس أنهم أيضا يحبوا أن يتطهروا. هو يحب المتطهرين وأثبت وجود أقوام متطهرون، فقال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. والله يحب المتطهرين، الله محب المتطهر، ويثبت أن هناك رجال يحب أن يكونوا متطهرين. هؤلاء الرجال لهم طهارة ظاهرية وطهارة باطنية، وإن لم تكن الطهارة الظاهرية خاضعة للطهارة الباطنية لا يسمى بطهور. كما أن الصلاة من غير القلوب الصافية والقلوب الطيبة والقلوب الطاهرة كقلب والسليمة كقلب إبراهيم الخليل سلام الله عليه، حينما قال الله سبحانه وتعالى: إذ جاء ربه بقلب سليم. مجيء الرب أو المجيء إلى الحق المتعال لا يمكن أن يتحقق من غير القلب السليم، والمراد من القلب السليم هو القلب الذي دخل في مقام السلم، ومقام السلم هو مقام الولاية. مهما سار الإنسان، لو حج دهره وصام دهره وتصدق بجميع ماله وصلى جميع أيامه وقام بين الركن والمقام ولم يأتي بقلب سليم، أكبه الله سبحانه وتعالى على منخره في النار. معنى القلب السليم معنى المسلم وسليما، بحيث ينطبع هذا السلام في فؤادك فيصبح منبعا له. ومقام النبع هذا لمقام السلام الإلهي. ولذلك عرفت الروايات في كتاب الحق المتعال أن السلام هي ولاية علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه. سلام قولا من رب الرحيم، أي أمر ولاية آل محمد هي السلام. ومعنى السلام لا يحزنهم الفزع الأكبر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. ولذلك كانت الرحمة الإلهية تابعة لمقام المحسن الذي أسلم وجهه لله. ولذلك قال الله: إن رحمة الله قريب من المحسنين. كما أن الصلاة تحتاج إلى باطن وتوجه لمقام الولاية، أيضا الطهور الذي هو مقدمة لمس مقام العلم الإلهي لا يمسه إلا المطهرون، تحتاج إلى ماذا؟ إلى فؤاد وولاية وطهر باطني. كما أن ذلك القلب في مقام الصلاة يجب أن يكون مسلما وسليما، أيضا القلب في مقام الطهور الذي هو مقدمة للوصل أي للصلاة بمقام العلم الإلهي يحتاج إلى أن يكون طاهرا وليس نجسا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أن مقام المس للعلم الإلهي يجب أن يكون متطهرا، حين ذلك يكون الإنسان داخل في العلم المكنون والكتاب المكنون. قال تعالى: في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. هذا السر المكنون وهذا العلم المكنون وهذا الغيب المكنون مرهون بوجود مقام الطهر الذي هو طرد الأنجاس والأرذال والشرك والخبث واللؤم بمقام الباطن وطرد النجاسات عن مقام الأعضاء وحقيقتها. ومن هنا عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أما وضوءك فإنك إذا وضعت يدك في أنائك ثم قلت بسم الله تناثرت منها ما اكتسبت من الذنوب، فإذا غسلت وجهك تناثرت الذنوب التي اكتسبتها عيناك. نعم، فإذا غسلت وجهك تناثرت الذنوب التي اكتسبتها عيناك بنظرهما وفوك، فإذا غسلت ذراعيك تناثرت الذنوب عن يمينك وشمالك، فإذا مسحت رأسك وقدميك تناثرت الذنوب التي مشيت إليها على قدميك، فهذا لك في ماذا؟ فهذا لك في وضوئك، فهذا لك في وضوئك. إذن رفع مقام عنوان فساد الباطن للوصول إلى رفع مقام فساد الظاهر، لأنه تابع له، محتاج إلى هذا الماء وإلى حقيقته. ولذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه حينما كتب لمحمد بن أبي بكر يقول إلى أن قال: وانظر إلى الوضوء فإنه من تمام الصلاة، ولا صلاة بغير طهور، تمضمض ثلاث واستنشق ثلاث واغسل وجهك ثلاث، واغسل وجهك ثم يدك اليمنى ثم اليسرى ثم امسح رأسك ورجليك، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع ذلك، واعلم أن الوضوء نصف الإيمان. الوضوء نصف الإيمان بحقيقة ماذا؟ بحقيقة الطهور، لأن الإيمان مرهون الذي هو الصلاة بمعنى الوصل لحضرة إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه في مقام فناء النفس والخضوع لأمره، لأن أمر الله، لأن طاعته طاعة الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، بل أن طاعته هي بحد ذاتها طاعة الله، ولا طاعة لله من غير طاعته. يصبح الوصول إلى مقام إفناء النفس في الركوع والسجود والتسليم لأمره صلوات الله وسلامه عليه مرهون بصفاء القلب ورفع الأنداد والأرجاس والشرك والغل والدغل وغير ذلك من الفؤاد، ليصبح بذلك نصف الإيمان. حين ذلك يمكن أن تمس من كتاب آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم المكنون، الكتاب المكنون الذي لا يمسه إلا المطهرون. ومن هنا كانت حقيقة الوضوء هي رفع اليد عن كل نقص وانشغال بغير أمره صلوات الله وسلامه عليه، وهي حقيقة منبعثة من آدم الأول عليه السلام. ومن هنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألوه عن مسائل، فكان فيما سألوه: أخبرنا يا محمد صلى الله عليه وآله لأي علة توضئ هذه الجوارح الأربعة، وهي أنظف المواضع من الجسد، لأن الإنسان في كل يوم يغسل يديه ووجهه ورجليه، لكن مواضع الجسد الأخرى لا يغسلها لعله في الأسبوع مرة أو في الأسبوعين مرة، وهي أنظف المواضع في الجسد. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لما أن وسوس الشيطان إلى آدم دنا من الشجرة ونظر إليها ذهب ماء وجهه. وكل إنسان ينظر إلى شيء ليس له أو شيء شأن أكبر له أو شيء منهي عنه يذهب ماء الوجه. الله بلطفه أنزل من السماء ماء، من اللطف الإلهي، لأنه يعلم بعجزنا عن رفع مقامه عنوان ذهاب الوجه، لأن الوجهنا يتوجه إلى غير أوامره، بلطفه عوضنا أن نزل الماء. ومن هنا كانت الحاجات لأمور كثيرة في الحياة، خلق الدواء أساسا لأنه كان يعلم أن في الناس ضعف ولا يمكن أن يعالجوا أنفسهم بقوة إيمانهم، فأعانهم ببعض الأعشاب ليستعينوا بذلك على الأمراض، وأجرى الأئمة عليهم السلام هذه الحالات على نفوسهم لتكون أسوى لأوليائهم. ولكننا نعلم أن عيسى بن مريم الذي هو عبد من عبيد آل محمد كان يشفي المرضى ويحيي الموتى، ولا يحتج أحد أنه لماذا أمير المؤمنين أمر بالطبيب، أمر بالطبيب ليقول أن إن كان لي وليا ضرب بهذا فليعين نفسه بهذا، لأنه أسوة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة أسوة حسنة، وكان فعلهم في هذه الحياة أسوة ومواساة لأوليائهم. نعم. ثم قام ومشى إليها وهي أول قدم مشت إلى الخطيئة، ثم تناول بيده منها مما عليها فأكل، فطار الحلي والحلل عن جسده، فوضع آدم يده على رأسه وبكى، فلما تاب الله عليه فرض عليه وعلى ذريته غسل هذه الجوارح الأربعة. دير بالك، بعد التوبة فرض عليه الوضوء، يتقبل منه الوضوء. معنى التوبة هي العود إلى مقام العبودية والولاية. والشجرة هنا كما ورد في الأحاديث أنها شجرة علم آل محمد صلى الله عليه وسلم، طمع بها فأراد أن يتناولها مباشرة فابتلي هذه البلاءات. وسيره الله مع ذريته في الأرض ليعرجوا إلى هذه الشجرة ويكونوا أتباعا لمحمد، لأن حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من على الأنبياء والمرسلين وعلى كل الأولياء في وجه هذا العالم، ومن تبعني فإنه مني، مقاب بهذه الأوامر ومو مشكلة، أنا بتبعك بهذه الشجرة. ومن هنا ورد في الأحاديث أني أنا الشجرة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. فلما تاب الله عليه، مش استغفر، لا، ضمن التوبة والله قبله تائب، فرض عليه وعلى ذريته غسل هذه الجوارح الأربعة، وأمره بغسل الوجه لما نظر إلى الشجرة، وأمره بغسل اليدين إلى المرفقين لما تناول منها، وأمره بمسح الرأس لما وضع يده على أم رأسه، وأمره بمسح القدمين لما مشى بهما إلى الخطيئة. هذا تعويض عن هذا. بعد التوبة هي تحتاج إلى هذا وليس قبل التوبة. يعني التوبة ليست رافعة لوحدها عنوان ذهاب ماء الوجه، هو يحتاج إلى تعويض. الآن لا أعذبك بالوجه الناشف، ولكني أرحمك بتنزل الماء من السماء، وسندرك أن حقيقة هذا الماء هو أصلا وحقيقة لتابعية الظاهر إلى الباطن، حقيقته الأولى ولاية آل محمد، ومظهره هو هذا الماء الخارجي. فالماء ليس شيء غير رحمتهم، وليس شيء غير توجههم، وكل خير في هذا الوجود هو يعني حضرة محمد صلى الله عليه وآله، وحضرة علي، وحضرة السيدة، وكل ريحانة في هذا الوجود هي من عبيق، وإن تدرجت بمليارات المخلوقات والتنزلات هي عبق من نعالهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهناك رواية أخرى عن حضرة الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول كتب إليه في جواب كتابه أن علة الوضوء التي من أجلها صار غسل الوجه والذراعين ومسح الرأس والرجلين، قال فلقيامه بين يدي الله تعالى واستقباله إياه بجوارحه الظاهرة وملاقاته بها الكرام الكاتبين، فغسل الوجه للسجود والخضوع وغسل اليدين ليقبلهما ويرغب بهما ويرهب ويتبتل، ومسح الرأس والقدمين لأنهما ظاهران مكشوفان مستقبل بهما في كل حالاته، وليس فيها من الخضوع والتبتل ما في الوجه والذراعين. وحقيقة لذلك هذه أمر فيها مزح وهذه أمر فيها غسل، ولذلك أمر بالطهارة من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر. وعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال من ترك شعر من الجنابة متعمدا فهو في النار، لأن هذه الشعرة لم تدخل بمقام الولاية الظاهر الذي هو مقام الغسل. وضوءك هو دخول للولاية، هو تعويض، هو لبس ماء الوجه بهذا الماء الذي حقيقته ولاية. وسأنبئ إن شاء الله بهذا العنوان حقيقة قرآنية موجودة. وأيضا كذلك الأمر عن آبائه عن جده الحسن بن علي عليه السلام ابن أبي طالب قال جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله أعلمهم عن مسائل فكان فيما سأله أن قال لأي شيء أمر الله الاغتسال من الجنابة ولم يأمر من الغائط والبول فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن آدم لما أكل من الشجرة دب ذلك في عروقه وشعره وبشره فإذا جامع الرجل أهله خرج الماء من كل عرق وشعر في جسده فأوجب الله عز وجل على ذريته الاغتسال من الجنابة إلى يوم القيامة والبول يخرج من فضل الشراب من فضلة الشراب الذي يشربه الإنسان والغائط يخرج من فضلة الطعام الذي يأكله الإنسان فأوجب عليهم في ذلك الوضوء قال اليهودي صدقت يا محمد صدقت هذه هي حقيقة العلة لأن الجنابة تخرج من كل تحت شعر وجلد أمر بغسل كل شعر وجلد ولأن الوضوء نعم ولأن الغائط والبول إنما يدخل ماء ويخرج ماء ولا يمر إلا بهذه النقطة أوجب عليه الوضوء والتعويض بمقام الوضوء بمقام الوضوء فإذا جامع شيء وإذا بال شيء آخر لأن البول إنما يخرج من هذه النقطة يدخل ويخرج وذلك لا إنما يخرج من حقيقة كل جسده ولذلك قال رسول الله تخللوا فإن من النظافة نعم فتخللوا فإنه من النظافة والنظافة من الإيمان والإيمان وصاحبه في الجنة والإيمان وصاحبه في ماذا؟ في الجنة الله سبحانه وتعالى عرف حقيقة الولاية بأنها حقيقة الماء سريانها في هذه الحقيقة هي سريان حقيقة النور الإلهي في الأشياء الموجود في الأشياء لا عن مجانسة أي أنه وجل عن مجانسة كيفياته لأن حقيقته حقيقة الطهر وكل شيء يتطهر فيه وما دونه هو الرجس وكل تابع له منه يطهر بطهره ولذلك ورد عندنا عن أبي جعفر عليه السلام في قوله وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام السلمي العادي بيثبت به الأقدام بيربط على القلب وبيطرد به رجس الشيطان كيف هذا في الماء لابد أن تكون هناك حقيقة أخرى قال وينزل عليكم من السماء ماء فإن السماء في البطن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والماء أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات الله وتحياته جعل عليا من رسول الله في ذلك قوله وينزل عليكم من السماء ماء وأما قوله ليطهركم به فذلك علي بن أبي طالب عليه السلام يطهر الله به قلب من والاه وأما قوله ويذهب عنكم رجس الشيطان فإنه يعني من والى عليا عليه السلام أذهب الله عنه رجس الشيطان وقواه مما يعني أن رجس الشيطان لازم للذين خرجوا عن الولاية ولذلك قال كيف نقول أن من يبغض علي ابن زنا قال لأن نطفة الشيطان سبقت نطفة أبي فكان ابنا لإبليس ولم يتحصن بمقام الولاية في قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان معنى مقام العبودية هي الطاعة لعلي لا يمكن أن تكون عبدا لأن من أطاع شيء عبده لا يمكن أن تسمى طائع لله ما لم تطع الرسول لأن الله يقول ومن يطع الرسول فقد أطاع الله لا يمكن أن تتحقق إطاعة الله من غير إطاعة الرسول صلى الله عليه وآله الله سبحانه وتعالى عرف حقيقة الإمام بأنه الماء وأمرنا أن نلبس ثوبا نظيف الطيب الطاهر فأمرنا وثيابك فطهر مقام أمرنا بتطهير القلب وأمرنا بتطهير الجوارح وأمرنا بتطهير الثوب والثوب له ظاهر وباطن، كما عرف الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه، فقال عن أبي جعفر، فقال الله: يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوأتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلكم تذكرون، لعلهم يتذكرون. عن أبي جعفر عليه السلام قال في قوله تعالى: يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوأتكم وريشا، فأما اللباس فالثياب التي يلبسون، وأما الرياش فالمتاع والمال، وأما لباس التقوى فالعفاف، إن العفيف لا تبدو له عورة، وإن كان عاريا من الثياب، والفاجر باد العورة، وإن كان كاسيا من الثياب، يقول الله: ولباس التقوى ذلك خير، يقول العفاف: خير ذلك، من آيات الله لعلهم يذكرون. حينما تلبس قلبك حقيقة الولاية يكون طاهر، وحينما تذهب بالدم. ولذلك أيها الأخوة الأعزاء، في رسالة الإمام صلوات الله وسلامه عليه أبو عبد الله الصادق لذلك المغالي: نعم، إن أعداءنا هم حقائق الفاحشة والدم ولحم الخنزير والخمر والميسر، لكن هذه حقيقة ظاهرة، وله هذا باطن وله مثال، توليهم نجاسة للقلب في نجاسة الميسر والخنزير، ولكن حقيقته ليس أنها منحصرة في هذه. نعم، الدم ولحم الخنزير والميسر والزنا له حقيقة ظاهرية، وإن كانت حقيقة الباطنية هي في تلوث القلب بولاية أعدائنا، إلا أن هذه لا تلغي عنوان الظاهر. نعم. ولذلك ورد عندنا في الأحاديث في الشيخ الصدوق في الأمالي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن أبي طالب: يا علي، أنت صاحب حوضي وصاحب لوائي ومنجز عداتي وحبيب قلبي ووارث علمي، وأنت مستودع مواريث الأنبياء، وأنت أمين الله في أرضه، وأنت حجة الله على بريته، وأنت ركن الإيمان، وأنت مصباح الدجى، وأنت منار الهدى، وأنت العلم المرفوع لأهل الدنيا، من تبعك نجا ومن تخلف عنك هلك، وأنت الطريق الواضح، وأنت الصراط المستقيم، وأنت قائد الغر المحجلين، وأنت يعسوب المؤمنين، وأنت مولى من أنا مولاه، وأنا مولى كل مؤمن ومؤمنة، لا يحبك إلا طاهر الولادة. لأن خبيث الولادة يستحيل أن يحب علي بن أبي طالب، الخبيث يستحيل أن يحب علي بن أبي طالب، لابد أن يكون طاهر، لأن مسه بمقام الحب، مش مس بالدين، هي المس هي أنه يهويه الفؤاد، هذا مسيته، أي أنك تهواه ولا تلتهي بغيره عن محبته وعن الانشغال به، هذا حقيقة المس الباطن. ولا يبغضك إلا خبيث الولادة، وما عرج بي ربي عز وجل إلى السماء قط وكلمني ربي إلا قال لي: يا محمد، اقرأ عليا مني السلام، وعرفه أنه إمام أوليائي ونور أهل طاعتي، فهنيئا لك يا علي على هذه الكرامة. مقام المس لابد أن يكون من المتطهرين، طاهر، حقيقة الطهر. ولذلك ابن الزنا صحيح الله يورث بي عقاب بولد خبيث أساسا كان مدخر قبل هذا العالم، ينزله إلى هذا العالم بهذه الكيفية. وفي زيارة سيد الشهداء صلوات الله وسلم لا يمكن أن يقال للماء أنه والله هو منيح وطاهر، بل هو طهور، يطهر في نفسه مطهر لغيره، وحقيقة الولاية هي هذه. ولذلك قال في زيارة سيد الشهداء: يا أبا عبد الله، أشهد لقد شعرت لدمائكم أظلة العرش مع أظلة الخلائق، وبكتكم السماء والأرض وسكان الجنان والبر والبحر، صلى الله عليك عدد ما في علم الله، لبيك داعي الله، إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك، ولساني عند استنصارك، فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. أشهد أنك طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر. طهرت وطهرت بك البلاد، وطهرت أرض أنت بها، وطهر حرمك. أنت حقيقة الماء المنزل، أنزلنا من السماء ماء طهورا وليس طاهرا، طهورا. وفي خطبة أمير المؤمنين عليه السلام على منبر الكوفة، وكان فيما قال: وأنا النعمة التي أنعمها الله على خلقه، كل ذلك من من الله به علي، ومن الرقيب على خلق الله، ونحن قسم الله وحجته بين العباد، إذ يقول الله: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فنحن أهل بيت عصمنا الله من أن نكون فتانين أو كذابين أو ساحرين أو زيافين، فمن كان فيه شيء من هذه الخصال فليس منا ولا نحن منه، إنا أهل بيت طهرنا الله من كل نجس. نحن الصادقون إذا نطقنا، والعالمون إذا سئلنا. أعطانا الله 10 خصال لم تكن لأحد قبلنا ولا تكون لأحد بعدنا: الحلم والعلم واللب والنبوة والشجاعة والصبر والعفاف والطهارة. فنحن كلمة التقوى وسبيل الهدى والمثل الأعلى والحجة العظمى والعروة الوثقى والحق الذي أقر الله به، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فأنا تصرفون. ولذلك كانت حقيقة الطاهر المطهر أمير المؤمنين، وبولايته نصبح طاهرين. ولذلك ورد عندنا في الزيارة الجامعة إلى أن قال: وجعل صلواتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا. مقام الولاية هو الماء للباطن، هو الماء، هو الطهارة التي لا يمكن لك أن تتقدم إلى الصلاة بغيرها. فاغسلوا وجوهكم، ووجه حقيقة أنفسنا هو توجه قلوبنا قبل أن تتوجه، لأن آدم حينما توجه قلبه إلى الشجرة أمره الله بغسل ماذا؟ ذلك الوجه، مقدمة بالتوبة. والتوبة هو مقام العود، عود الوجه من مقام شيء إلى وجه آخر. ولذلك قال: نعم، وبرك لنا وكفار لذنوبنا، وكنا عنده مسلمين بفضلكم معروفين بتصديقنا إياكم، فبلغ الله بكم أشرف محل المكرمين وأعلى منازل المقربين وأرفع درجات المرسلين، حيث لا يلحقه لاحق ولا يفوقه فائق ولا يسبقه سابق ولا يطمع في إدراكه طامع. حتى مقام الطمع ينقطع عندهم صلوات الله وسلام عليهم أجمعين. نعم، من هنا كانت حقيقة الولاية لآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، أنهم حقائق الطهر. تنزل الماء من مقام الولاية، خلق الله سبحانه وتعالى الماء حتى يكون مقدمة. حينما تغسل وجهك أنت تعتذر إلى الله، حينما تغسل يديك تغسل يديك عن أي شرك قبل أي نجاسة أخرى. ومن هنا قال: لابد من تجديد الوضوء، ومعنى تجديد الولاية مع فعلها الخارجي الذي هو هذه الكيفية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وضوء على وضوء، نور على نور. وكل ما تجدد ولايتك وتذكرت كان أفضل. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يحشر الله عز وجل أمتي يوم القيامة بين الأمم غرا محجلين من آثار الوضوء. تلك الله قال لم تكن من المصلين، لم يكن من المصلين الذي كان يركع ويسجد، الله يوم القيامة لا يقول له أن هذا ليس من المصلين. وورد أنه يزود عن الحوض يقول: يا ربي أمتي أمتي، قال: لا تدري ما صنعوا بعدك. وطردهم الله من أمته. المراد من الأمة هم الذين أطاعوه فيما أمر، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ولا يمكن أن يجعل الله رجل من قلبين، قلب يحب أهل البيت ويحب أعداء أهل البيت، ذلك رجل أعور. نعم. وقال في وسائل الشيعة عن علي عليه السلام قال إياكم والكسل، فإن من كسل لم يؤدي حق الله عز وجل. تنظفوا بالماء من نتن الريح الذي يتأذى به، تعهدوا أنفسكم، فإن الله يبغض من عباده القاذورة الذي يتأنف به من جلس إليه. يتأنف به من جلس إليه، يعني الله بيبغض إنسان وسخ طال ريحته حتى تنظفوا من الروائح الخبيثة. وقال أبو عبد الله عليه السلام الوضوء قبل الطعام وبعده يذهبان الفقر. قال قلت يذهبان الفقر؟ قال يذهبان الفقر. وهذه من أسرار الطهارة، الفقير يتوضأ قبل الأكل ويتوضأ بعد الأكل ويجدد ولايته عين الوضوء ويستحي من حضرة عليه. ولذلك ورد عندنا في الروايات إذا قمت إلى الصلاة فتمثل أحدنا بين يديك، أنه في واحد من الأمة عم براقبك، ففي تشوف قلبك مباشرة يتوجه. نعم نعم. وعن الحسين بن خالد الصيرفي قال سألت أبا الحسن عليه السلام الأول كيف صار غسل الجمعة واجب؟ قال واجب بمعنى الأكمل. قال فقال إن الله تبارك وتعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة، مما يعني أنه مستحب لأنه نافل، وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة، وأتم وضوء الفريضة بغسل الجمعة فيما كان من ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان. لأنه عندنا أي سهو تقصير نسيان بالفريضة الله بيتمم بشو؟ بالنوافل، كما ورد عندنا ذلك في صلاة النوافل، ما نقص منها أتمه الله بتلك النوافل. وعن الشيخ الطوسي في الأمالي قال قال سيدنا الصادق عليه السلام إن الله تبارك وتعالى يحب الجمال والتجميل ويكره البؤس والتباؤس، فإن الله عز وجل إذا أنعم على عبد النعمة أحب أن يرى عليه أثرها. قيل وكيف ذلك؟ قال ينظف ثوبه ويطيب ريحه ويجصص داره ويكنس أفنيته حتى أن السراج قبل مغيب الشمس ينفي الفقر ويزيد في الرزق. هلا تعلمتوا الشغلة أنتوا، ينفي الفقر بتطلع عنكم كل السنة، بتركبوها بتصيروا غنية، مش بس دير بالك هذه مرهونة بمقام الولاية، بمقام الولاية. نعم. وعن الحسن بن جهم قال رأيت أبا الحسن عليه السلام قد اختضب فقلت جعلت فداك، اختضبت فقال نعم إن التهيؤ مما يزيد في عفة النساء. يعني أصلا هرجلتك أنت أساسا وعدم تهيؤك لعيالك واللي والعياذ بالله ولد هذه المفاسد. بعض الناس بيتصوروا لا أنا من الزهد هذه وترك الدين، هذا أحمق. أي إنسان لا يطيع آل محمد فيما أمروه هو أحمق حتى لو ادعى الزهد في الدنيا. قال له روح تهيأ للنساء، زوجتك تهيأ له. نعم. ولقد ترك النساء العفة بترك أزواجهن التهيؤة، ثم قال أيسرك أن تراها على ما تراك عليه إذا كنت على غير تهيؤة؟ حب تشوفها مهرجلي أنت؟ قال له لا. قال لا فهو ذاك. ثم قال من أخلاق الأنبياء التنظف والتطيب وحلق الشعر وإلى غير ذلك. طبعا بعد فيه أمور أخرى. هذه حقيقة الولاية، هذه حقيقة التطهر، هذه حقيقة الوصل. ولذلك قال سلام الله عليه أمير المؤمنين خير الناس من طهر من الشهوات نفسه. هذا خير الناس، هذه حقيقة الطهر. معنى الشهوة اشتهاء السلطان الجائر أو اشتهاء غير معنى الميل، معنى الاشتهاء هو الميل، اشتهاء من مال الحرام، اشتهاء بالسلطنة، اشتهاء بالتجبر. ولذلك ورد عندنا في الأحاديث في تفسير إمام العسكري سأل المنافقون النبي، المراد من المنافقين معروفين التسعة لعنهم، قالوا له يا رسول الله أخبرنا عن علي، أهو أفضل أم ملائكة الله المقربون؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهل شرفت الملائكة إلا بحبها لمحمد وعلي وقبولها لولايتهما؟ حتى الملائكة المقربون. إنه لا أحد من محبي علي، مو علي، من محبي علي عليه السلام وقد نظف قلبه من قذر الغش والدغل والغل، لأن الغش هو اللي بغش على محمد وأوليائهم وأحبائهم، ومن دخل في الإسلام على أساس أنه أثبت العهدة والغل ونجاسات الذنوب، لأن ولاية آل محمد هي الأصل والفرع، لأن الإنسان إذا أذنب خرج منه روح الإيمان ولا يعود إليه حتى يتوب، إلا كان أطهر وأفضل من الملائكة، مو علي، محبي علي، واللي ما في قلب طاهر هو أفضل من الملائكة اللي أنتم عم تتحدثوا عنهم المقربين، أفضل. بالعكس، وقد ورد في الأحاديث خدام شيعتي من الملائكة، خدام شيعتي. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وإن من تولى عليا وبرئ من أعدائه وسلم لأوليائه لا يرى النار بعينه أبدا إلا ما يراه، يعني هو مرئ على الطريق لا يرى بمعنى يدخل، فيقال له: لو كنت على غير هذا لكان ذلك مأواك، إلا ما يباشره منها إن كان مسرفا على نفسه، يعني في ذنوب بباطنه بما دون الكفر، يعني ما بيدخل النار وما بيشوفه وما بيباشرها جسده إلا إذا كان مسرف على نفسه، لا تاب، لا عمل عمل صالح، لا أدى صلاة، لا أدى زكاة، لا أدى صيام، لا حج، لا بر والدين، لا مواساة إخوان، ولا شيء من هذه الطاعات. نعم، بما دون الكفر، إلا أن يكفر بولاية علي بن أبي طالب إلى أن ينظف بجهنم كما ينظف القذر من بدنه بالحمام، ثم ينتقل منها بشفاعة مواليه بعد ما يطهر، أو بتلتغي هوية أنه ما عاش في شيء، قلب صار رماد مثلا، بيدخل بشيء آخر. ولذلك قال أبو عبد الله: الطهر على الطهر 10 حسنات. ومن مقام الطهر عن أبي عبد الله عليه السلام: من تطهر ثم آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده. لأنه من يتطهر يدخل دغري مباشرة في مقام الوصل، والنائم إنما تصعد روحه إلى تلك الحقيقة، فيمكن أن يكون مفتاحا للوصول. لذلك توضأوا قبل النوم، وقد ورد أنه كان كمسجده بل كما قام ليله. نعم، من كسل عن طهوره وصلاته فليس فيه خير لأمر آخرته، ومن كسل عما يصلح به أمر معيشته فليس فيه خير لأمر دنياه. وقال أمير المؤمنين: النظيف من الثياب يذهب الهم والحزن وهو طهور للصلاة. حتى في حركة ظاهرية تكوينية، تحمم، لبس ثياب نظيفة، تعطر، ما هذا نحن بلا زغرة، هالحضارات الفرنسية اللي كانت نابليون وغيرهم كل 10 سنين ليتحمم له، بيقولوا اخترعوا الريحة لأجله حتى توقف له ريحة النتانة منه لأنه ما اغتسل سنين، مش هيك بيقول التاريخ؟ نحن بالإسلام إذا بتقرأ مستحبات، أول شيء عنا أقل شيء من الواجب 3 وضوءات، وإذا كل حدث بدك تتوضى، وكل ما تفوت على الحمام بدك تتوضى، وكل يوم بعد يوم عشوائي عندك غسل، غسل زوال المش عارف شو، غسل قبل، غسل بعد، غسل الليل، غسل، وعندنا مستحبات مجامعة شيء 4-5 مرات بالجمعة، وبيضل الواحد على شوي بالحمام. يعني أنظف مخلوق على وجه الكون هم أشياء آل محمد عليهم السلام. وأمرونا طيبوا، اغسل ثوبك، طهر ثوبك، ما بيجز لك يكون عليه القاذورة، الريحة المش منيحة أن الله يبغض من يستأنف به أو منه، إلى غير ذلك. تجمل لزوجتك واخضب لزوجتك وتورث العفة، وتجمل لإخوانك في عندنا بالروايات، وتطيب لإخوانك إذا أردت أن تزورهم. طب هذا كل ياته من أين؟ منين جبتوا لي الثياب الوسخة والمخطة النازلة والشعر المنكش؟ نحن عندنا مستحب أن يأخذ في الأسبوع أقل ما يمكن من شاربه ولحيته. منين جبتوهن هون؟ مين صنع هالأديان؟ منين خلقتوا هالدين؟ والخمر والميسر فلان وفلان وقعد يشرب خمر، منين طلعتوا هذا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. من طلب حاجة، يقول أبو عبد الله عليه السلام، يقول: من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقضى فلا يلومن إلا نفسه. وعن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة، ولا صلاة إلا بطهور. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. إذا قمتم، دير بالك ما إذا، قال لهم قمتم أقاموا الصلاة. التفت، هذه رهنة مش من المصلين، هذه رهنة من من يقيم الصلاة. لابد من نية القربة، وهي لهذا الحدث الأصغر والحدث الأكبر، هي رفض الأنداد، وهي رفض الذنوب، وهي توفيق للتوبة، وحياء من آل محمد، وتعويض في الماء، لتتوجه إلى إمام زمانك فترى به وجه الله سبحانه وتعالى. إلهي، بحق حضرة إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه، اجعلنا من المتطهرين لتحبنا، فإنك تحب التوابين وتحب المتطهرين. قال التوابين لأنه لابد أن يسبق ماذا؟ الطهور، التوبة، لأن آدم تاب فأمره الله أن يعوض. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. دائما قبل الغسل، قبل الوضوء، يستخدم أحدنا المقام التوبة، مقام الاستغفار. الاستغفار من الشرك وتجديد الولاية ومن الذنوب، لأن كلها حقيقة واحدة لآل محمد. نحن أصل كل خير، ومن فروعنا كل بر. ينفض الإنسان يغسل، فإذا تاب عوض بما سقط من الماء، وطهر ليباشر به ولي الله، لأنه يريد أن يباشر الله سبحانه وتعالى، لأنه يتمثل إمامه بين يديه، حين ذلك يدخل في مقام الصلة. وهذا سر من أسرار حقائق الوصول. يحب التوابين لأن رسول الله قال تاب فعوضه الله، كما ورد مش هيك قلنا في الرواية، أن آدم عليه السلام نعم تاب، وبعد ذلك أمره الله، فلما تاب عليه السلام، تاب الله عليه، فرض عليه وعلى ذريته غسل هذه الجوارح أي بعد التوبة. لذلك قال الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يا إمام الزمان، عبيدك المقصر، يا سيدي، أما يكفي أن تكون غائبا عنا ونحن يتامى، تتقاذفنا الأهواء ولا تعلمنا علومكم. أن يكون هذا ذريعة لديك ووسيلة إليك في سرعان التوبة والمغفرة. سيدي العفو، إلهي، بحضرة إمام الزمان، أنصر ناصري. أنصار إمام الزمان إن اللي التزموا بقول آل محمد، واخذوا الخاذليه، ما كانوا أهل خيانة، ما كانوا أهل دغل، ما كانوا غل، ما كانوا أحقاد، ما كانوا أهل والعياذ بالله أذى. واجعلنا من أنصاره وعوانه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.